بنيت المدن الكبرى في هذا العصر باجتماع ملايين الناس في مكان واحد، ولتأمين الأمن والسعادة في المجتمع احتاج الناس دائما إلى القوانين والأنظمة الضرورية لاستقرار المجتمع. الحقيقة الأخرى في الحياة الاجتماعية في عصرنا الفردية، لكل فرد في المجتمع آمال وأهداف تناسبه، وأكثر الأفراد غالبا ما يقدم مصلحته أولا، أما مصلحة الآخرين والمجتمع فتأتي في الدرجة الثانية. وبسبب هذه الأنانية يبقى الجوع والفقر والتشرد في كل أنحاء العالم. لنتخيل الآن للحظة مدينة ضخمة يعيش فيها مئات الآلاف من الأفراد دون أن يفكر أي فرد بمصلحته الذاتية، بل على العكس فهو يؤثر على نفسه أفراد المجتمع الذي يعيش فيه. يعمل كل فرد بتضحية كبيرة دون أن يحرص على التقدم على الآخرين، والأفراد يؤثرون على أنفسهم لدرجة أنهم لا يحتاجون إلى أي قانون أو عقوبة لإقامة النظام وضبط الفوضى. مجتمع كهذا يمكن أن يتجاوز حدود الخيال، إلا أنه في الحقيقة هناك مجتمع مثل هذا في العالم، بل في كل مكان، والأفراد الذين يشكلون هذه الأمة الخارقة هم النمل. تعيش مئات الآلاف وأحيانا ملايين من أفراد النمل، تشكل مستعمرة متكاملة. يقوم كل فرد من هذه المستعمرة بواجبه الذي عليه دون إخلال، لا يتبرم أي فرد من موقعه وطبيعة عمله، بل المهم هو استمرار المستعمرة التي يعيش فيها، لهذا يضحي بحياته دون تردد. لن تصادف فردا واحدا جائعا أو بدون مأوى في هذا المجتمع. لما بين النمل من تكافل وتعاون وتضحية وإيثار، كما رأيتم تتقاسم النمل حتى قطرة الماء. والطعام الذي يجمع ويدخر في مملكتها أيضا يكون متاحا للجميع، لا يرى من بينها من تتصف بالأنانية، وليس بينها واحدة متشردة، كل نملة جزء حي من منظومة هائلة. كل نملة تقوم بواجبها وتؤدي مهمتها بقوة في مملكتها. النمل بمنظماته الجماعية وحياته الاجتماعية التي تفوق البشر آية من دلائل صنع الله في الأرض. لنبحث الآن في بعض أنواع النمل لنرى معا معجزة الخلق التي تجلت في هذه الكائنات الصغيرة. هنا الغابات المطيرة في أستراليا، هذه الأشجار تؤوي أكبر مستعمرات في العالم. النملة الخياطة، تبني النملة الخياطة التي يبلغ طولها 6 مليمترات مملكتها بنفسها. يتم بناء المملكة بفضل تعاون معجز. المواد الأساسية التي تستخدم في بناء هذه المملكة هي الأوراق. المرحلة الأولى: تجمع الأوراق في مكان واحد، وذلك لإمكانية لصقها ببعضها. ولأجل ذلك تكون النملات العاملة فيما بينها سلسلة حية يمسك بعضها ببعض، وتشد لجهتها الطرف الآخر للورقة، وتستخدم فيها أعجب التقنيات. النملة التي تشاهدونها تحمل دودة، يعني أختها التي لم تخرج إلى الحياة بعد. المكان الذي أتت بها إليه هو بالضبط قسم لصق الأوراق ببعضها، وتبدأ الدودة مباشرة بإفراز حرير لاصق. هذه النملة العاملة كما شاهدتم تنسج الأوراق بمسدسها اللاصق بشكل مكوفي، وتلحم بعضها ببعض. النملات البالغة غير قادرة على إنتاج الحرير المستخدم كلاصق، وحرصا على مستقبل المملكة تضحي الدودة الصغيرة بكل الحرير الذي تحتاجه لنفسها، مما يتسبب ذلك في نقص نموها، ولن تبقى نملة كاملة. غير أن هذه التضحية لا تذهب أدراج الرياح، فإن النملات العاملة ترعى هذه الدودة داخل مملكتها إلى آخر حياتها. عملية نسج الأوراق تستلزم تعاونا كبيرا، ولذلك تعمل بعض العاملات من الداخل وبعضها الآخر من الخارج، وبهذا تلتحم الأوراق ببعضها إلى أقصى درجات المتانة. البناء الذي أنشئ معجزة هندسية من ناحية سهولة الاستخدام والمتانة وتقنية الإنشاء. تعرف النملات بشكل ملهم في أي موضع تشد الأوراق، ومن أين تربط خيوط الحرير، دون حاجة إلى أي إدارة أو مراقبة. ولهذا يصف العلماء تصرفات هذه الكائنات الصغيرة التي تعمل معا كدماغ واحد بأنها معجزة كبيرة. إن اشتغال هذه الكائنات الصغيرة التي لا تملك عقلا وليس لها قائد يقودها، وتحركها وفق خطط تصل إلى أقصى درجات الذكاء للوصول معا إلى غاية مشتركة، يدلنا على وجود إرادة حكيمة تحكمها وتهديها، وهي حكمة الله في الكائنات. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كشفت البحوث الجارية لممالك النمل حقائق مدهشة لرجال العلم. لوحظ من النملات لدى مراقبتها تصرفات محيرة وسط المختبر. مثلا عند الحاجة إلى تقوية بنائها تبدأ بإنشاء ما يسمى عند المعماريين بحائط الاستناد في مدخل البناء الذي يزيد في قوة تحمل المبنى. تشارك كل نملة في نقل حبيبات الرمل واحدة واحدة، والواحدة منها بحجم الصخرة بالنسبة لها، إلى مكان إنشاء الحائط. تنسق كل نملة حجارتها بشكل معجز في المكان المناسب كمهندس أو عامل يسير وفق مخطط البناء، وإذا بالحائط قد تم بناؤه. يزرع البشر منذ آلاف السنين، والزراعة تسد أكبر قسم من احتياجات الغذاء في العالم. يستخدم الناس تقنيات مختلفة لزراعة أخصب، طور رجال العلم أساليب لزيادة الخصوبة كاستخدام الأسمدة الكيميائية والأدوية الفعالة. بالإضافة إلى أنهم نجحوا في الحصول على نتاج الفصول كلها بإنشائهم البيوت البلاستيكية. لكن هناك كائن ظل يشتغل بالزراعة ويستخدم أرقى التقنيات قبل البشر منذ دهر طويل. لنقم الآن برحلة إلى أعماق غابات الأمازون للتعرف عن قرب على هذا الكائن. إنها النملة القاطعة للأوراق. هذه النملة تعمل في الزراعة منذ ملايين السنين وتصل إلى تحقيق غايتها بعمل دؤوب مرحلة مرحلة بتخطيط وتعاون لا مثيل لهما. في أول مرحلة من مراحل الإنتاج تقوم النملات العاملة بمهمتها خارج مملكتها، تقطع أوراق النباتات البرية وأشجار الغابات ليلا ونهارا بدون أي توقف. وفي المرحلة الثانية تقوم بنقل الأوراق التي قطعتها إلى مملكتها. تحمل النملات قطع الأوراق إلى مملكتها ممسكة بها كشراع. هذه العاملات الصغيرة قوية أكثر مما يتصورها الإنسان، وعلى سبيل المقارنة فالواحدة منها تشبه إنسانا يحمل على ظهره 250 كيلوغراما راكضا بسرعة 1.5 كيلومتر في الدقيقة. ليس بمقدور أي إنسان بنفسه أن ينجز مثل هذا العمل. تعمل النملات بتخطيط ونظام إلى درجة محيرة. من الضروري لها نقل الأوراق إلى مملكتها تمهيدا للزراعة، ولأجل هذا يجب ألا تتعطل عملية النقل. تنشئ النملات طريقا كثير الممرات لتسهيل عملية النقل. الأعجب من هذا وجود منظمة مسؤولة عن إصلاح وصيانة الطرق كما هو الحال عند البشر. هذه نملة موظفة للقيام بإزالة العوائق عن الطريق، وهذه أخرى موظفة لمراقبة الطريق العام. تتحقق في منظمات النمل إنها تصرفات تتجاوز خيال الإنسان. الآن تشاهدون جسرا حيا قوامه نملات تشد بعضها بعضا. تتابع النملات الأخريات طريقها بالسير على هذا الجسر. إنه مشهد تضحية وتحمل عظيم لا مثيل له. تتحرك 500,000 نملة تقريبا بهذه الأعمال كجسد واحد، وهذه المنظمة الضخمة قادرة في 24 ساعة على قطع ونقل أوراق شجرة كبيرة جدا. تقطع النملات هذه كل أنواع النباتات وحتى الأزهار دون ملل ولا توقف. وعند مقارنة حجم النملة مع ما قطعته من الأوراق بالنسبة لحجم الإنسان، يكون الذي قطعته النملات كجذع شجرة سميكة واسعة الأطراف. يستخدم الإنسان في قطعه للشجر آلات خاصة، إذن كيف تنجز مجموعة النمل هذا العمل؟ الجواب أيضا يظهر معجزة خلقة واضحة، لأن الله تعالى وهب النملة التي تقطع الورق آلة قطع خارقة التصميم. تتكون آلة القطع هذه من سكينين مختلفين، وقد غطي سطح السكاكين بالزنك لتأمين حد أدق. يوجد في آلة القطع هذه نظام يحير العقول. يوجد تحت رأس كل نملة مباشرة عضو خاص يبث موجات صوتية ذات تردد عالٍ. ترسل هذه الترددات من السكين إلى الورقة، تهشم هذه الموجات الورقة وتسهل قطعها. هذا النظام تصميم خارق. لنتأمل قليلا الآن في بنية هذا النظام. تغطية المعدن بخلائط معدنية خاصة لصناعة سكين أحد، أسلوب يستخدمه البشر أيضا، ولكن الناس الذين يصنعون هذا أرشدهم الله إليه بالعقل. ولم يتطور هذا النظام إلا بعد عمل دؤوب في المختبرات، ولكن ليس لدى النمل علم بوجود مادة تسمى الزنك. لا تعلم أن سكاكينها مغطاة بهذه المادة، تغطى الخلايا الموجودة في آلة القطع في شفرات النملة بالزنك بشكل معجز. يوجد في جسم هذا الكائن الصغير تصميم ذكي جدا، وكذلك الحال في النظام المساعد على قطع الورقة بيسر بفضل موجات الصوت. لا تعرف النملة قطعا تحول مادة إلى حالة مهشمة بموجات الصوت ذات التردد العالي. بلا شك لا يمكن أن يحدث نظام معقد كهذا مصادفة. هناك تفسير واحد فقط لوجود هذا النظام البديع. الله تعالى أوجد النملات ووهبها مع كل خصائصها آلات القطع المعجز. أورد الباري سبحانه في كتابه ما يدل على ذلك بقوله: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يمكن أن تصل أعماق مملكة النمل هذه إلى 5 أمتار، واتساعها إلى 7 أمتار. تنشئ النملات فيها مئات الغرف والأنفاق، يحفر وينقل قرابة 40 طنا من التراب إلى الخارج. الهندسة المعمارية للمملكة لوحدها معجزة من معجزات الخلق. لا تأكل النمل هذه الأوراق التي قطعتها من الأشجار، لأنها لا تتغذى إلا على نوع خاص من الفطر. إذن ماذا ستفعل بهذه الأوراق التي لا تؤكل؟ الجواب مدهش حقا. ستستخدم النملات هذه الأوراق كمادة أولية للزراعة، وبفضل هذه المادة ستنتج الفطر. ولهذه الغاية تقيم مئات المزارع للفطر داخل مملكتها. الآن ترون واحدة من تلك المزارع، أعدت من قبل النملات بشكل خاص لزراعة الفطر، وخططت مساحة هذه المزرعة ورطوبتها وحرارتها. تسلم النملات العاملة الأوراق التي قطعتها إلى النملات الموظفة في المزرعة قبل أن تبدأ النملات التي تتسلم الأوراق بمهمتها. تقوم أولا بتعقيمها، ولهذا سبب مهم جدا، لأن دخول فطر غريب أو بكتيريا للمملكة يسبب أضرارا بالغة، وهذا يعني خطر مرض معد لمستعمرة يعيش فيها نصف مليون نملة. إلا أن الله تعالى هيأ نظاما خاصا جدا لحماية النمل من هذا الخطر. تفرز النملة من جسمها مادة يرى فيها خصائص مضادات الالتهاب، الأنتيبيوتيك. النملة التي ترونها تعقم الورقة بفمها. لم يبقى في نهاية هذا العمل أي بكتيريا على الورقة، والبشر يكافحون البكتيريا مثلما تكافحها النملات تماما. لذلك ينتجون الأنتيبيوتيك في المختبرات. إلا أن الأنتيبيوتيك الذي أنتجته النمل أقوى بكثير، وتستخدمه منذ ملايين السنين. بلا شك ليس لدى هذه الكائنات الصغيرة علم بالبكتيريا أو بالأنتيبيوتيك التي تمنع تكاثر البكتيريا، ولكن بفضل هذا النظام الرائع الذي خلقه الله تعالى لا تقدر جرثومة ضارة واحدة أن تأوي إلى جسم النملة ولا إلى البيئة التي تعيش فيها. بعد الانتهاء من أعمال التعقيم تبدأ النملات سوية بتقطيع الأوراق. بعد فصل الأوراق إلى قطع صغيرة يأتي دور أصغر النملات. هذه النملات بطول مليمترين اثنين، أي بحجم حبة رمل، وتمضي طوال حياتها في الغرف الصغيرة تحت الأرض، وتنشر الأوراق التي مضغتها جيدا وحولتها إلى مسحوق في حقل الإنتاج، ثم تخمر الفطر على هذا المسحوق. يختفي اللون الأخضر للأوراق تماما في 24 ساعة. وبعد يوم يغطى مسحوق الأوراق بطبقات الفطر البيضاء النامية. وفي النهاية بدأ الحصاد مباشرة، وحصلت النملات على الغذاء الذي تتغذى عليه. تؤثر النملات التي تعمل بالحصاد زميلاتها على أنفسها وتجعل لها الأولوية، فتحمل الفطر إلى النملات العاملة خارج غرف الحصاد. هذه نملة حاصدة تقدم السائل المغذي الذي حصلت عليه من الفطر لنملة تعمل في مكان آخر من المملكة. وبهذا الأسلوب يوزع الغذاء الذي تحتاجه جميع النملات، من قاطعات الأوراق التي تعمل في الخارج إلى الطاحنات التي تحول الأوراق إلى مسحوق. وهكذا تعمل 500,000 نملة يوميا وعلى مدار السنة دون توقف في تعاون وتكافل رائع. تبقى فضلات الأوراق التي لا فائدة منها بعد حصاد كل الفطور وتجميعها، ويجب تنظيف الخلية حالا. تنظف العاملات غرف الإنتاج بإزالة الفضلات قطعة قطعة، ثم ترمي بها في ساحة خالية خارج مملكتها. هذه الكائنات النشيطة لا تعرف الراحة ولا التشكي. هناك في المستعمرة نملات ذات مهمات أخرى، على سبيل المثال نملات تقوم على حماية المملكة، إنها محاربة شجاعة وقوية ومضحية. يهرع العسكر خارجا لأقل حركة حتى لو كانت وقع قدم إنسان يقترب منها. هذه الأفراد المحاربة أثقل من النملات الأخرى 300 ضعف. تقوم بالهجوم على كل شيء غريب في أطراف المملكة، وتقوم بعض حذاء وجوارب كل إنسان يقترب من مملكتها. وإذا ما أمسكت بفكيها لحم كائن غريب لا تتركه أبدا، تضحي بنفسها من أجل بقاء المستعمرة، ولا تفتح فكيها حتى لو تضررت بقية أعضاء جسمها. بلا شك هذا مثال عظيم للتضحية. تعد النحلات الطنانة أكبر عدو للنملات القاطعة للأوراق. تستطيع النملة الدفاع بسهولة تجاه النحلة الطنانة بفضل فكيها القويتين، ولكنها تبقى دون دفاع تجاه أي هجوم مفاجئ لأنها تمسك الورقة بفكيها. إذن كيف يتحقق أمن النملة التي تحمل الورق؟ جواب هذا السؤال يظهر مرة أخرى التكافل في مستعمرة النملات. لنرى عن قرب أكثر نملات حاملة الورق. إذا لاحظتم يوجد على كل ورقة واحدة من النملات العاملة الصغيرة، مهمتها حماية حاملة الورق تجاه أي غارة جوية محتملة. تقوم أولا بالدفاع ضد هجوم النحلة بفكيها القويتين، وتفوت على النحلة اصطياد النملة الحاملة للورق على حين غرة. تقوم هذه النملة الصغيرة بتكتيك دفاعي ذكي جدا، وفي نفس الوقت تعرض حياتها للخطر دفاعا عن النملة حاملة الورق. لا شك أن هذا أيضا مثال عظيم آخر للتضامن. تنتظم النملات بشكل رائع، ومع ذلك ليس فيما بينها نظام تسلسلي، ولا تقوم أي نملة بقيادة المستعمرة. ومع ذلك أيضا تعرف كل نملة بشكل معجز أي عمل ستقوم به. حدد توزيع المهمات قبل ولادتها، وتقوم النملات بمهامها على أكمل وجه. وهذه الحال ليست محصورة في النملات القاطعة للورق فحسب، بل تشاهد في جميع أنواع النمل. إن كون النملات تملك هذه الخصائص يظهر مرة أخرى بطلان نظرية التطور لتشارلز داروين. كما هو معلوم، تزعم نظرية داروين أن جميع الكائنات الحية على وجه الأرض ظهرت نتيجة مصادفة عمياء. ولكن المصادفات لا تكسب النملة خصائص من تعاون أو تضحية أو ترتيب أو القدرة على التخطيط. لا يمكن لأي مصادفة أن تجمع 500,000 نملة على هدف واحد مشترك. تزعم نظرية التطور أن الكائنات الحية تتصارع فيما بينها من أجل البقاء، وتقبل بهذا مبدأً لآلية التطور. في هذه الحال لا تستطيع نظرية التطور بأي شكل تفسير وجود أمة النمل المؤسسة على التضحية والتكافل. من جهة أخرى، ترجح نظرية التطور أن الكائنات الحية اكتسبت خصائصها تدريجيا نتيجة التغيرات، بقاء الأصلح. ولزم في هذه الحال أيضا أن يتم تشكيل النظام الاجتماعي للنمل بشكل تدريجي، وهذا محال، لأنه كما شاهدنا في هذا الفيلم أن مستعمرة النمل كانت مكونة من نملات ذات مهمات مختلفة، والتقصير في مهمة واحدة يعني نهاية هذه المستعمرة. وعلى سبيل المثال نأخذ النملات المزارعة، إن لم تدافع المحاربات عن المملكة، إن لم تقطع النملات العاملة الورق، إن لم تهيئ طرقا عامة لنقل هذه الأوراق، إن لم تبنى البيوت الضخمة بالتعاون، إن لم تنظف الأوراق المحضرة إلى العش واحدة واحدة، إن لم تطحن النملات الطاحنة الأوراق، إن لم تخمر النملات الماضغة مسحوق الفطر، إن لم تنجز كل هذه الأعمال، فالأعمال الأخرى التي تقوم بها لا تفيد، ولا يمكن لها الحصول على الفطر المطلوب، وهذا معناه موت كل النملات في المستعمرة جوعا. ولو تأملنا بشكل أدق تفاصيل هذا النظام سنفهم إلى أي مدى أعد هذا التخطيط. على سبيل المثال، إن لم توجد مادة الزنك التي تغطي شفرات النمل القاطعة للورق، إن لم ينتج سائل الأنتيبيوتيك الخاص من أجسامها لتحمي المستعمرة من البكتيريا، إن لم تحدد حرارة ورطوبة مسكنها بشكل خاص، إن لم تتحرك جميع النملات وفق هذا النظام الدقيق، إن لم يكن الأمر كذلك، لا يبقى لكل هذه الخصائص التي يتمتع بها النمل أي معنى، ولا انتهت حياتها في مدة قصيرة، لأن بقاء المستعمرة متوقف على وجود هذه الخصائص كلها معا. نستنتج من هذا أن النملات لم تكتسب خصائصها تدريجيا، أي لم تتطور، بل على العكس، فبنية النمل الرائعة التي تأملنا فيها خلقت بكل خصائصها معا في وقت واحد. الدليل الآخر الهام، خلق النمل معا مع كل خصائصه المتكاملة، يظهر عند البحث في دواوين المتحجرات. ما ترونه الآن متحجرة لنملة قبل 80 مليون عام، إنها واحدة من أقدم متحجرات النمل في العالم. والأغرب في الأمر أنه ليس بينها وبين نملات هذه الأيام أي اختلاف، وهذا يثبت بلا شك أن هذه النملات ظهرت بمنيتها التي هي عليها اليوم فجأة على الأرض، ولم تتطور أي تطور. باختصار، إن النملات لم تظهر بتطور، بل الله تعالى خلقها ببنية أجسام كاملة مع النظام الاجتماعي الذي هي عليه. لنطرح بعض الأسئلة ولنتأمل الآن مرة أخرى في ضوء جميع المعلومات التي بحثنا فيها. كيف اكتسبت النمل كل هذه الخصائص التي هي عليها؟ من قام بتوزيع العمل بين أفرادها؟ كيف حصل أن كل نملة تعرف منذ ولادتها مهمتها والعمل الذي يجب أن تقوم به؟ لماذا تخاطر النملة المجندة وتضحي بحياتها؟ كيف يمكن أن تكون هذه الكائنات التي لا عقل لها ذات بيئة اجتماعية ومنظمة تنظيما يفوق الإنسان؟ كيف يمكن أن تتحرك 500,000 نملة كجسد واحد لغاية مشتركة؟ هذه الأسئلة تأخذنا إلى حقيقة مهمة جدا. الأعمال التي تنجزها هذه الكائنات الصغيرة التي لا عقل لها دليل واضح على أن الله خلقها ووهبها هذه الخصائص التي هي عليها، تظهر قدرة الله وإتقان خلقه في الكائنات كلها. والنمل أيضا واحد من تجليات صنعة الله التي لا حد لها في الأرض. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.